الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله القائل لنبيه في كتابه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي، وهذا لقاء جديد نواصل رحلتنا مع تقريب الجامع لشعب الإيمان، ولازلنا مع الفصول التي عقدها الإمام البيهقي في كتابه الماتع هذا حول تعظيم القرآن وتوابع ومفردات هذا التعظيم. فقال: فصل في فضائل الصور والآيات، ثم ذكر سورة الفاتحة، وذكر حديث أبي سعيد ابن المعلى الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي فصلى ثم أتى، فقال: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال: فكأنه نسيها أو نسي. قلت: يا رسول الله، الذي قلت لي، أي الوعد هذا؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن ابن عباس قال: بينما جبريل عليه السلام جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، يعني صوت ارتطام، فرفع رأسه إلى السماء فقال: هذا الباب من السماء قد فتح ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك، فقال: فإن هذا الملك قد نزل ما نزل إلى الأرض قط. قال: فجاء الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال: يا محمد، أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتهن نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منهما إلا أتيته أو إلا أتيته. رواه مسلم. وعن أبي السائب عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. والخداج هو الشيء الناقص. وطبعا في الحديث قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفهم، يعني طلعوا ناس بخلاء لم يؤدوا حق الضيف، يعني أصيب سيدهم فجاءوا، يعني لدغته حية أو عقرب، فجاءوا يطلبون بقى من يداوي سيد القوم، فاشترطوا عليهم أن يعطوهم شيئا. فيعني قام أبو سعيد رضي الله تعالى عنه برقية هذا السيد الذي لدغ بفاتحة الكتاب، قام يدفل ويقرأ عليه فاتحة الكتاب، فقام كأن ما به قلبة، كأنه لا لدغ ولا شيء، ولا يعني كأن ده فاصل قصير من الألم والتعب ثم زال عنه سبحان الله. فأعطوهم ما كانوا وعدوهم، ما عملوش زي مسألة الاستضافة، فلم يقسم الصحابة هذا العطاء حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حله. فلما يعني أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية، ثم قال خذوها منهم واضربوا لي بسهم معكم. رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر ذكر سورة البقرة وآل عمران وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوين يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها أو ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. فهذا فضل عظيم لمن يعني قرأ سورتي البقرة وآل عمران ونفذ ما فيهما واهتدى بالهدى الذي أنزله الله عز وجل فيهما. وأيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أول سورة آل عمران، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سورة البقرة. رواه أبو داود الترمذي. وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح. وأما تخصيص آية الكرسي بالذكر فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بتيسير العلم والهناء به، وأي هناءة أعظم من عالم بعلمه هو عامل به يتقي الله عز وجل فيه ويعني يهتدي به في نفسه ويهدي به غيره. وفي رواية لهذا الحديث إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، وهذه الرواية عند الإمام عبد الرزاق في مصنفه والإمام أحمد في مسنده. وثم ذكر حديث أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان فكنت أحفظها، فآتاني آت من الليل فجعل يحثو من ذلك الطعام فأخذته. فذكر الحديث في إطلاقه وعوده 3 مرات إلى أن قال قلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني فإني لا أعود وأعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فذكر الحديث إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك شيطان. رواه البخاري معلقا مجزوما به في موضعين من كتابه، وقد وصله الإمام النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى يعني الطريق الذي رواه الإمام البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإن أكثر أو أكبر آية في كتاب الله فرحا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإن أشد آية في كتاب الله تفوضه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن أجمع آية في كتاب الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وثم ذكر خواتيم سورة البقرة. فعن ابن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء 7 أو 6 إليها ينتهي ما عرج من تحتها فيقبض منها، وإليها ينتهي ما هبط من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب، والفراش هنا جمع فراشة بفتح الفاء. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك من أمته بالله شيئا المقحمات. والمقحمات هي الكبائر العظام، رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الناس بثلاث، جعلت الأرض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد بعد، رواه ابن أبي شيبة ورواه الإمام مسلم من طريقه بلفظ فضلنا. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا تقرآن في دار 3 ليال فيقربها شيطان، رواه أحمد والترمذي. وعن أبي مسعود أي البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، رواه البخاري ومسلم، كفتاه من الشر، وكفتاه مما يعتم به ويحمل همه، وكفتاه عن قيام الليل لمن كان مرهقا واعتاد قيام الليل، فيجزئه ويكفي عنه أن يقرأ خواتيم سورة البقرة. ذكر السبع الطوال. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع فهو حبر، يعني السبع الطوال، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن وثيلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثانية، وفضلت بالمفصل، رواه أحمد والطيالسي. والسبع اللي هي السبع الطوال والمئين كل سورة بلغت 100 آية فصاعدا، والمثاني كل سورة دون المئين اللي هي وفوق المفصل اللي هي دون 100، والمفصل عند يعني جماهير أهل العلم من سورة قاف إلى سورة الناس. ذكر سورة التوبة والنور. عن أبي عطية الهمداني قال كتب عمر بن الخطاب تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. ذكر الآية الجامعة للخير والشر في سورة النحل، مر علينا قول ابن مسعود أجمع آية الخير والشر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية. ذكر سورة الكهف عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة، والشطنين حبلين يعني، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال تلك السكينة نزلت للقرآن، رواه البخاري ومسلم. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، رواه الدارمي. قال الإمام البيهقي وهذا هو المحفوظ أي موقوف على أبي سعيد الخدري وليس مرفوعا. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة، وليس فيه ذكر وتخصيص الجمعة. وطبعا إذا كان موقوف على أبي سعيد الخدري فهذا مما لا يقال من قبل الرائي، فيكون له حكم مرفوع إن شاء الله، فلا بأس علينا أبدا إذا قرأنا سورة الكهف في ليلة أو يوم الجمعة طلبا لهذا الأجل. ذكر سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء. عن ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. العتاق اللي هو الجمع عتيق اللي هو القديم يعني والنفيس، يريد تفضيل هذه السور لما تتضمن من ذكر القصص وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والتلاد ما كان قديما من المال، يريد أنها من أوائل السور المنزلة في أول الإسلام لأنها مكية، وأنها من أول ما قرأه وحفظه من القرآن، والله أعلم. ذكر سورة الحج وسورة النور في سور سواها عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة النور فإن فيهن الفرائض. وذكر سورة السجدة والملك عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ السجدة وسورة الملك، رواه أحمد والترمذي وصححه الحاكم. وكذلك أيضا عن عائشة قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة سورة بني إسرائيل والزمر، رواه أحمد والترمذي. وقال عبد الله بن مسعود: الحواميم ديباج القرآن، والديباج هو زينته. ذكر سورة الفتح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض أسفاره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، رواه البخاري. ذكر المفصل، احنا قلنا من سورة قاف إلى الناس. وعن واثلة قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المعين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، رواه أحمد والطيالسي، وقد سبق الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص من المفصل بعض السور يقرأ بها في المناسبات، فمن ذلك حديث أبي واقد الليثي قال: سألني عمر بن الخطاب عما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، فقلت: قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر سورة القمر، وقاف، والقرآن المجيد سورة قاف. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسبح سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وإذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة قرأ فيهما جميعا، رواه مسلم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر بسورة السجدة وسورة الإنسان، وفي الجمعة يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين، وهذا كله على سبيل التنوع، رواه البخاري مختصرا ورواه أيضا الإمام مسلم. وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من فمه، كان يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. ومن ذلك أيضا تخصيص سورة الملك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي. سورة قل يا أيها الكافرون عن فروة ابن نوفل الأشجعي عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله، فقال: إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون إلى خاتمتها فإنها براءة من الشرك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه البزار، دون ذكر المغرب، وثق رجاله الإمام الهيثمي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما بسبح اسم ربك الأعلى، يعني قبل الوتر مباشرة يختم بما صلاة الليل، ثم يختم بالوتر كل الصلاة، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر كان يقرأ بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن غريب وصححه الإمام ابن حبان. وذكر سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه. قال: قلت يا رسول الله إنك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه. قال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تخصيص سورة الإخلاص بالذكر عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يقللها أو يتقالها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وأينا يطيق ذلك؟ قال قل هو الله أحد ثلث القرآن. رواه البخاري ومسلم. والرجل الذي كان يقرأ بأصحابه يعني قراءة في الصلاة ثم يختم قراءته بقل هو الله أحد، فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلزم قل هو الله أحد؟ قال رجل أحبها يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن حبها أدخلك الجنة. رواه البخاري تعليقا مجزوما به، وصله عن البخاري الترمذي في سننه أو جامعه. وكذلك تخصيص المعوذتين بالذكر عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آيات لم أرى أو لم يرى مثلهن، يعني المعوذتين. رواه مسلم. وعن عقبة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أعلمك خير سورتين قرأتا؟ فعلمه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ومن عين الإنس، فلما نزلت سورة أي بتعوذات يعني، فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. رواه الترمذي. وقال حديث غريب، ورواه كذلك النسائي. وهذا نحتاجه في تعويذنا لأنفسنا وتحصينها، وكذلك أولادنا وأموالنا وسائر ما نخاف عليه من شر الإنس أو الجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. رواه أبو داود والطبراني. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفثه، يعني يدفن تفلا خفيفا مجرد خروج رذاذ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركاتها. رواه البخاري ومسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع يديه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ونختم بحديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك كل شيء، يعني قراءتهم. رواه أبو داود الترمذي. وقال حديث صحيح غريب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركة القرآن وبركة سور القرآن، والقرآن كله عظيم، وإن كانت هذه السور فضلت ببعض هذه الأمور، لكن القرآن كله شفاء وكله هدى وكله نور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركة القرآن وهدى القرآن وشفاء القرآن. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.